بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أتمام الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفضائل والفروع بعد ذلك. ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة فيما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من كوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يقبل من أحد سواه. قال عز وجل: ومن يرتضي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الأنبياء كلهم، هو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، وهو دين الأنبياء بعده، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف ولغيرهم من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام. وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به إلى الناس عامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وفي الأسماء الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن دين الأنبياء واحد، هو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد لعلات، أولاد لضرات، كن لهذا على الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعله شرعة ومن هذا. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، فكان الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، ومعنى لا إله إلا الله، وإفراد الله بالعبادة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير هذا. هذا لم يأتي واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت بمثابة الأمهات لأولاد العلات. فشريعة التوراة فيها ما ليس لشريعة الإنجيل، وبالشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وبشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل. فقد يسر الله على الأمة وخفف عنها كثيرا، كما قال جل وعلا: ويضع عنه نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال: بعثت، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحديث السبع. فالله بعثه بشريعة سبحة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج. وما جعل عليكم الدين الحرج في شريعة الماضي لا يتيممون بل يقطعون الصلوات حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعة المحمدية هل تتيمم من عدم الماء أو عجز عن تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل. وكان كل ليلة يبعث إلى قوم خاصة وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الناس عامة إلى جن وإنس وعرض وعجل وجعله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت في أي أرض الله. إن حضرت الصلاة صليت في أي أرض الله من الصحار والقفار كما قال صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأرض رشدا وطهورا. فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال. ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر. المسافر يقصر الصلاة. العاجز عن القيام يصلي قاعدة والعاجز عن القعود يصلي على جنبه والعاجز عن جنبه يصلي مستلقيا. وإذا عجز عن أكل ما يسد رابقة من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحرها ما يسد رابقة حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه والإيمان به وبرسله وبكتبه وملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور والجنة أحصاها والزكاة والصيام والحج ومن واجباته وفرائضه الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو استسلام لله وانقياد له سبحانه في توحيده والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون كل ما سواه وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده. هكذا الإسلام وله أركان خمسة وإشهاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس المله. فلا نعبد بحق إلا الله وحده وله معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا وهو من أشرف عباد بل هو أشرف عباد الله وقرابته وأسرته هم أفضل العرب وهم بنو هاشم هم أفضل العرب على الإطلاق. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه إلى الناس عامة إلى الجن والإنس العرب والعجم الذكور والإناث الأغنياء والفقراء الحاضرة والبادية إلى الجميع. هو رسول الله حق إلى الجميع. من اتبع فله جنة ومن خالف أمره فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يكون جنة إلا من أبى. إذا رسول من يأبى من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه العقيدة العظيمة الإسلامية التي مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسول الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه العقيدة الإسلامية فيها قواعد تقدح فيها ونواقض تنقضها، يجب أن نبينها في هذه المحاضرة. والقواعد قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. فالأول يسمى ناقضا، من يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام، هذا يسمى ناقض، يسمى مفسد. فنواقض الإسلام وهي الموجبة للردة للأمور القولية والعملية، الموجبة للردة، هذا يسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا، فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه أمور أربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقلعه في العقيدة ويبطلها. وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسمه باب حكم المرتد. كل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يحكم بعد الإسلام هذا مرتد، يعني رجع عن دين الله، ارتد عن دين الله، رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري الصحيح والصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه انه جيء اليه بيهودي قد اسلم ثم رجع الى يهوديه وارتد، ورجع الى يهوديه في اليمن، فجاءه معاذ بن جبل من بعث رأس اليمن كما بعث أبا موسى، فوقف عليه وهو مقيد فقال: ما هذا؟ قال أبو موسى: هذا رجل يهودي أسلم ثم رجع إلى دينه الباطل، وجاء به ليقتل إن لم يرجع إلى الحق. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل لأنه صر أن لا يرجع إلى الإسلام، فقتل بين يدي ابي موسى ومعاذ اليمن، من بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اميرين ومعلمين ومرشدين وقاضيين. فدل ذلك على ان المرتد عن الاسلام يقتل اذا رجعته، يستتاب، فان تاب ورجع فالحمد لله، وان لم يرجع واصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به الى النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيره، منها قول مثل سب الله، هذا قول ينقض الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن والسب لله ولرسوله، او العين كل يقول ان الله ظالم، ان الله ضخيم، ان الله فقير، إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمور أو لا يخدع بعض الأمور، كل هذا قال رد على الإسلام. من انتقص الله أو سبه أو عاده بشيء فهو كافر وارتد عن الإسلام أو ذلك، هذه ردة قوية. إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقص أو وصفه بأمر لا يليق كما تقول اليهود: إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله لا يعلم بعض الأمور، أو نواه لا بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها فهذا يكون مرتدا بأقواله السنية. أو قال مثلا إن الله لن يوجب علينا الصلاة، هذا رد على الإسلام. من قال إن الله لم يجب الصلاة فقد ارتد على الإسلام، رد على المسلمين. إلا إذا كان جاهل بعيد عن المسلمين لا يعرف يعلم، إذا صر كفر. أما إذا كان بين المسلمين يعرف الدين فإذا قال إنها لي واجب على الصلاة هذه ردة، استفاق ينكافر إذا قصر. أو قال الزكاة غير واجب على الناس، أو صوم رمضان هو واجب على الناس، أو حج زيف معالي الشطاء غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماع ويستثاث إنساب وإذا قتل نعوذ بالله. هذه ردة قولية، وردة فعلية مثل ترك الصلاة ولا يصلي، وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي. هذه ردة على أصح من أقوال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. هذا شيء فعلي هو ترك الصلاة وعدم فعلها. من ذلك لو استهان بمصحف شريف فقعد عليه مستهينا به او لطخه بالنجاسة عمدا او جعله تحت اقدامه يستهين به هذا ردة فعلية، هذا ردة فعلية نعوذ بالله. من الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يعبد صاحبه ويتقرب الى صاحب الطبع كما يفعلون في بعض الامصار، يطوف بقبر حسين في مصر او بقبور اخرى في بعض البلدان الاخرى. فالطواف بالقبور تقربا الى اهلها وعباده لهم كفر وردة عن الاسلام. فان فعله يقصد عباده الله فهو بدعه قادحه في الدين، لا يكون ردة لكن يكون بدعه قادحه في الدين من النوع الثاني. اذا قال يحسب انه قرب الى الله وان يطوف عند القبر يحسبون هذا طيب وان هذا زين، وهو لا يعبد صاحب القبر ولكن يعبد الله، هذا بدعه قادحه في الدين لكن ليست مثل قدح كفر، بل دون كفر يكون صاحبها ابتدع بدعه نقص دينه بذلك ونقص ايمانه وضعف ايمانه، لكن لا يخرج بها الى الكفر اذا كان ما قصد بالطواف عباده ميت، وان نقص عباده الله يظن ان فعله هناك منافق. هذا قال بدعه وهذا منكر ولا يجوز، والطواف يكون بالكعبه فقط. ومن الكفر الفعلي كن يذبح لغير الله، يتقرب بالذبائح يذبح البعير او الشاة او الدجاجه او البقره لاصحاب القبور تقربا اليهم يعبدهم بها، او للجن يعبدهم بها، او للكواكب يعبدهم بها. هذا النوع الذي لغير الله سيكون ميتة ويكون كفرا نسال الله العافيه. هذا من انواع الرده والنواقع على الاسلام الفعليه. ومن انواع الرده العقديه التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل، لكن بقلبه يعتقد بقلبه. اذا اعتقد بقلبه ان الله جل وعلا فقير او انه بخيل او انه ظالم ولو ما تكلم ولو ما فعل شيء، هذا كفر مجرد هذه العقيده. او اعتقد بقلبه مهلا بعث ولا مشهور، كل هذا ما له حقيقه. اعتقد بقلبه ما في جنه ولا نار ولا حياه اخرى، اذا اعتقد بقلبه ولو ما تكلم بشيء يكون كفرا يبدع عن الاسلام نعوذ بالله، يكون اعماله باطله ويكون الى النار نعوذ بالله بهذه العقيده. او اعتقد بقلبه وما تكلم ان محمدا ليس بصادق عليه الصلاه والسلام وليس برسول، او اعتقد بقلبه انه ليس بخاتم الانبياء بل هناك انبياء، او اعتقد بقلبه ان مسيلمه كذاب نبي صادق، يكون كافرا بهذه العقيده. أو يعتقد بقلبه أن نوح كاذب أو موسى كاذب أو عيسى كاذب أو غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يكون ضد عن الإسلام لهذه العقيدة التي في قلبه، ولو ما تكلم ولا فعل شيء لهذه العقيدة فقط، أو اعتقد أنه لا بأس يدعى مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله النبي أو يعبد معه الدوء البدوي أو ما يعبد معه فلان أو فلان أو الكواكب أو الشمس أو غير ذلك، يعتقد بقلبه أنه يعبد مع الله عز وجل لا بأس، كان هذا يدعى الإسلام ونادر من نواقض الإسلام، لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويقول سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، ويقول فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فمن زعم في قلبه واعتقد أنه يجوز أن يبدع الله غيره ملك أو نبي أو شجر أو جن فهو كافر، وإن نطق بذلك وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول وبالعقيدة جميعا، وإن فعل ذلك دعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا، نسأل الله العافية. هذه قواعد تسمى نواقض الإسلام، نواقض الإسلام هذه نواقض لدين الله نسأل الله العافية. ومن النواقض العقدية والفعلية والقولية ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد، يقول يا سيدي مدد المدد، الغوث الغوث، أنا في جوارك، اشف مريضي ورد غائبي، أصلح قلبي، انصرني على عدوي، تخاف الميت بهذا، تخاف الأموات يسمونهم بالأولياء، يسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غير سبحانه وتعالى، هذا كفر قولي وعقدي وفعلي، وبعضهم ينادي من بعيد، هو في أمصار طويلة، ينادي يا رسول الله انصرني من بعيد. من أناسي بعيدة، وبعضهم عند قبله يجي يسلم يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله مدد مدد، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا. ثم يعلم الغيب، يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك القولي والعقدي. وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس صار شرك عقدي قولي فعلي نسأل الله العافية. وهذا واقع في الناس اليوم، واقع في دول كثيرة وفي بلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والبعية وسائر نجد قبل أن دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه، كانت لهم آلهة في الرياض وفي البعية وفي كل مكان، أشجار تعبد من دون الله، وناس يقال لهم الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تعبد مع الله، وكان موجود قبر زيد بن الخطاب أخو عمر من قتل الأيام مسيلمة، وكان موجود في الجبيل، كان يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم والحمد لله، بأسباب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني قدس الله روحه وأكرم مثواه وجزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء وأحسن، كانت مجد والحجاز فيها من الشرك العظيم ودعوة غير الله وانواع الاعتقادات الباطله ما لا يحصى. فلما جاء رحمه الله في القرن الثاني عشر قبل 100 سنه وسنوات ودعا الى الله وافسد الناس وعاداه كثير من علماء وطن من علماء بلاده جهله واهل الهوى، لكن الله ايده ونصر في علماء الحق وبما قام به من الحق ودعوه الحق، وايده علماء الحق فدعا الى الله وافسد الناس الى توحيد الله، وبين لهم ان عباده الشيء الجن وإباد الأشجار والأحجار ودعوة أصحاب القبور هذا هو الشرك، هذا أعمال الجاهلية، هذه أعمال أبي جهل وأشباهه من كفار قريش مع اللات والعزى ومناة ومع قبور وآلهة أخرى، هذه أعمالهم. بين رحمه الله للناس وهدى الله على يده من هدى، ثم عمت الدعوة إلى جليس كلها وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور وعبادة الأولياء. بعضهم يعبد ناسا مهابي ما عندهم عقول يعبدون مع الله يسمون مجازي ليس لهم عقول يسمونهم بالأولياء ويعبدونهم وهم لا عقول الآن. هذا من جهل الناس وولائهم. هذه أمور تقدح في العقيدة وتنقرها تنقر العقيدة نقرا لتبطلها ويكون صاحبها مرتدا عن الإسلام. يجب أن يقتل من بدل الدين فاقتلوه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يستتاب يقال يبين أن هذا هو الشرك هذا أن جاء به لأطلب بالنهي عنه السنة وأجمع عليه المسلمون فيبين لخليفه يجهل حتى يعرف الحق ويتبين له الأدلة. إن وضح له الأمر بين له الأمر ثم لم يتب يقتل. قالوا قال ما أفهم ما يطاع ما أفهم ما أعرف يقولون هذا طاع لأن الأدلة واضحة. إذا بين له الأمر كفى إذا كان بيته يجهل إذا كان من أهل العلم يعرف ثم يكابر هذا يقتل والعياذ بالله. فالمقصود أن من أتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات يستتاب إقامة الحجة ومراءة للذمة واحتياطا إذا رجع إلى الحق وتاب وأناب فالحمد لله وما يخلى سبيله. وقد يؤدب إذا كان مثله يستحق التأديب رجعا لأمثاله ولأن بعض الناس قد يقول تبت وهو كاذب يتخلص من القتل. ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه إذا أتى بأمر من المنكرات الكفرية فإنه استتاب ويؤدب إذا أظهر التوبة يؤدب الزيادة حتى لا يقدم على مثل هذا سب الله سب الرسول الاستهزاء في الدين. وبعضها أيضا قال لا تقبل توبته من سب الله وسب رسوله يقتل أبدا ولا يستتاب لأن سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب بل يقتل ولو قال سب هكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الردة التي هو بالشك أرادها الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك المعظم الردة بالشك وكفر بالشك مثل من يقول أنا مدري هو الله حق ولا هو حق أنا شاك أنا كاهل وكان كذب وهو ما أدري هو محمد صادق ولا كاهل ما عندي خبر هو صادق ولا كاهل هو رسول ولا هو رسول أنا ما أنا عندي شك هذا كافر أيضا هذا كفر الشك نسأل الله. أو قال أنا مدري هو بعد حق ولا هو حق ما أدري الناس يبعثون ولا هو يبعثون ولا يهدين حق ولا يهدين حق ولا النار كذا ما عندي خبر. هذا إذا كان مثله بين المسلمين يقتل إذا لم يقتل. أما إذا كان بعيد عن المسلمين في غابات أفريقيا وغابات أمريكا في محلات لا يصلها القرآن ولا السنة يبين له يبين له كلام الله وكلام رسوله إذا أصر ولو بالترجمة إذا أصر ولم يتب يقتل كافرا نسأل الله العافية. لأن لابد من الإيمان لكن ما له إيمان فالشك كفر. فلو يشك في دينه ويقول ما أدري هل الله حق أن لا يعبد إلا الله أو لا أو لا أدري أن رسول حق أم لا أو لا أدري هو صادق ولا هو كاذب أو لا أدري هو خاتم النبي ولا هو خاتم النبيين أو ما أدري سيدنا كاذب ولا هو كاذب أو ما أدري الأسود العنسي الذي يدعي النبوة في اليمن هو كاذب ولا هو كاذب وما أشبه ذلك. هذا الشريك يكون يدعى عن الإسلام مثلا قال أشك في الصواب في بالي ولا من بعدي أو أشك في الزكاة في بالي ولا من بعدي أو أشك في رمضان هو واجب ولا هو واجب أو أشك في الحج عن استطاعة هو واجب أن يسافر عمره مرة ولا من بعدي هذه كلها ردة عن الإسلام. لا بد من الإيمان لا بد من الإيمان بأن هذا حق أن التوحيد هو حق والجنة حق والنار حق والبعث حق الصيام حق الصيام حق الزكاة حق الحج مع الاستطاعة حق لا بد من بهذا. فإذا كان في هذا المشك عنده صار كافرا بهذا الشك فإن تاب بعد ما يقرر ويبين له الصواب فإن تاب الحمد لله وإلا صار مرتدا نعوذ بالله عن الإسلام وصار هذا القادح ناقلا للإسلام القادح عن العقيدة وهو ناقل للإسلام صاحبه مرتد نعوذ بالله. هذه هذا القسم الأول من القواعد وهو قسم الذي ينقض الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله استفاد فإن تابوا إلا قتل. النوع الثاني قوادح دون كفر، قوادح دون كفر تضعف الإيمان تنقص الإيمان، تجعل صاحبها معرضا للنار والله بالله يوم القيامة، لكن لا يكون كافر، مثل الزنا مثل السرقة يجب ما له حرام عليه ويعمل الزنا حرام ما يتحلل يعمل الزنا حرام، ولا يعتقد ان الزنا حلال صار كافر من عقيده الحمد لله، ليقول الزنا حلال او السرقه حلال او ما اشبه ذلك يكون كافرا الحمد لله، لان استحل ما حرم الله، لان هذا يزني ويعلم انه عاصي يجي انه عاصي، هذا لا يكون كافر يكون عاصي يكون قادح في عقيدته في ايمانه، لكن دون كفر يضعف الايمان ينقص الايمان، وكذلك الغيبه والنميمه والعقول والدين واكل الربا واشبه ذلك، كل هذا من النواقص من القوادح المضعفه للدين المضعفه للايمان، وهكذا البدع وهي سائر قرن المعاصي، البدع في الدين تضعف الايمان، ولا تكون ردة اذا كان ما فيها شرك، بدعه ما فيها شرك مثل بدعه البناء على القبور، هل يرون البناء على القبور طيب يبني عليها مسجد على القبر او يبني على قبه، هذه بدعه تقرا في الدين تضعف الايمان، لكن اذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله صارت بدعه قادحه في الدين لكنها لا تكون كفرا، اما لو بنى القبه او بنى المسجد على القبر يرى انه يدعى قبر ويستغاث من دون الله صار كافرا بالعقيده نعوذ بالله او بالقول، لكن اذا بنى قبه او مسجد يحسب ان هذا جائز او يرى انها باس به او يرى ان طاعه لله، الا ما يدعو ميتين ولا يستغيثهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله، ولكن بنى هذا بزعم ان هذا استغاثه لهم او احترام لهم او ما اشبه ذلك، هذا بدعه قادحه في الدين تنقص الايمان تضعف الايمان. كذلك مثل الاحسان الموالد يفعله بعض الناس في الربيع الاول في 12 الربيع الاول يحتفلون بالمولد النبوي النووي، هذه بدعه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا خلفائه الراشدون ولا اهل القرن الثاني ولا الثالث، هي بدعه التي احدثها بعض الناس في القرن الرابع وما بعده، الاحتفال بالموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد البدوي ومولد عبد القادر الجيلاني او غير ذلك، فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقرا في الدين تقرا في العقيدة، لأن الله نازل بها من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني فهو مردود عليه، وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل ما يدعى كل بدعة ضلالة، فالبدع من القوادع في الدين التي دون كفر، لكن ما فيها كفر، أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول والاستغاثة بالرسول وطلب النصر صار شركا بالله نعوذ بالله، صار ينقص بالأول من نواقض الإسلام، أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في مولده في غزواته هذا في هذا الاحتفال يعتادون في اليوم الثاني عشر يصنعون له الولائم واشبه ذلك، هذه بدعه تقرا في الدين تنقص الدين تضعف الدين لكن لا تكون كفرا الا اذا كان فيها كفر، اذا فعلوا فيها ما يجوز كفر لان قالوا فيها انه يدعان من دون الله او استغاث من دون الله او يطلب منه المدد والغوث او دعوه في مولدهم قالوا يا رسول الله انصرنا على اعدائنا المدد المدد يا رسول الله الغوث الغوث، فهذا شرك بالله والعياذ بالله سواء كان في المولد او في غير المولد، وهكذا في موالد اخرى مولد عيسى او مولد البدوي او مولد الشيخ عبد القادر الجيلاني او مولد ابي حنيفه او مولد موسى الكاظم او مولد علي او مولد فاطمه او مولد الحسين او غير هذا، هذه الموالد كلها احسن بها من البدع القادحه في الدين قدحا لا يخرج من المله، قدحا ينقص الايمان يضعف الدين ولكن ليس بكفر الا اذا وجد في الكفر، اذا وجد فيه ما يقتل الكفر من دعوه غير الله والاستغاثه بغير الله او زعم انه ان هذا المحتفل به يعلم الغيب كما يعتقدون في بعض يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم او في علي رضي الله عنه او في الحسين او في الحسن او في علي بن الحسين او علي بن البيت من قال فيه انه يعلم الغيب صار كفرا نعوذ بالله ورد عن الاسلام نعوذ بالله كما يقول بعض الغافره المعروف من الغالب المعروفه ان المتهم يعلمون الغيب لفلاحه هذا كفر وضلال ورد عن الاسلام نعوذ بالله لان الله يقول قل لا يعلم من في السماء ولا في الغيب الا الله الغيب من امر الله ومن علم الله من قال ان المخلوقين او بعض المخلوقين يعلمون الغيب هذا يرد عن الاسلام نعوذ بالله ومن البدع ما يعتقده الناس الجاهليه في صفر هذا الشهر بعض الجاهليه يخشعون صفر ويقولون انه لا يسافر في صفر هذا جهل منهم وضلال وخطا صفر مثل غير الشهور وبعضهم يقول في صفر الصفر دابه ثم صفر في البطن تؤذيه وتؤذي الامعاء يخشعون بها الجاهليه النبي قال لا صفر لا عدوى ولا صفر ولا هان ولا صفر لا انكر قوله واتشاؤمهم بصفر ولا عدوى ولا طيره الا العدوى اعتقاد العدوى والطيره والهانه وصفر والتعلق بالانواع او الغول كل هذا من امر الجاهليه ومن القواعد في الدين التي دون ذكر الله عز وجل الجمله ومن زعم ان هناك عدوى فهو باطل ولكن الله جعل المخالطه المرضى قد تكون سببا لوجود المرض الصحيح ولكن ما تبي بطبعها النبي عليه الصلاه والسلام قال لا عدوى قال بعض العرب يا رسول الله الابل تكون في الرمال كانها الضبع اذا دخلها الابل اجرب اجربها فقال فمن عدا الاول من الذي انزل اجرب الاول الامر بيد الله سبحانه وتعالى اذا شاء اجربها بسبب هذا الجرب فلم يجدها ولكن قال لا يولد مولد ولا مصلح لا يولد مولد على مصلح يعني لا تولد الابل المريضه مع الابل الصحيحه هل على حده ولا على حده من باب الثقه من باب الثقه على الشر والبعد عن اسباب الشر والا فالامور بيد الله الامور كلها بيد الله لا يعدي شيء بطبعه قال انما هو بيد الله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا فالخلطه من اسباب وجود المرض فلا ينبغي الخلطة الاجراب لا يخاط الصحيح هكذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاستقاء من باب الحذر من اسباب الشر ولكن هو معنى ان لازم انه اذا خالط يعني لا قد يعدي وقد لا يعدي ولو بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فمن عدا الاول والمقصود ان تشاؤم اهل الجاهليه بالعدوى او بالتطير او بالهامه والهامه هي يقولون انها روح الميت وفي كانها طائر تكون حول قبره يتشاؤمون بها هذا باطل ما لا اصل روح الميت مرتهنه اما في الجنه واما في النار اذا طيفه في الجنه روحه وان كان خبيثا فهو في النار نسال الله العافيه والطيره التشاؤم الرؤيات المسموعات ومن عمل الجاهليه وهي قادحه من قوادع العقيده لكنها دون كفر اكبر في شرك ولكنها تكون اكبر تطير تشاؤم الرؤيه المسموعه كان في الجاهليه تشاؤم إذا رأوا في مناسبهم طائر مناسبهم من صوت الغراب أو حمار أسود أو مقطوع الزلد أو ما أشبه ذلك إذا صادفهم تشاءموا به وهذا من جهلهم وضلالهم لا قال الذي لا قرة قال في الرب جل وعلا في الرد عليهم قال إنما طائره إلا الله قال فالله هو الذي بيده الضر والنفع وبيده العطاء والمنع والطيرة لا أصل لها ولكنها يجد في صدورهم لا أصل له ولا حقيقة له ما في الوفاء شيء باطل ولها قال لا طيرة فالطيرة شرك من التشاؤم المرئيات والمسموعات إذا ردت إن كان حاجته إذا ردت عن حاجته صار شركا فلا يجوز له أن يتطير يمضي في حاجته لو خرج يزور أخله أو يسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل مهم مناسب أو ما أشبه ذلك لا يرجع عن هذا يمضي في هذا في رجع هذه الطيرة وهكذا سائر البدع كلها من القواعد في العقيدة لكنها دون كفر لا يكون فيها كفر من درجة بدعة مثل ما سمعتم بدعة الإسلام الوارد مثل بناء القبور وصفها المساجد عليها، مثل صلاة الرغائب يسمونها في أول رجب أو دعاء من رجب وصلوا فيها يسمونها صلاة الرغائب بدعة، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 27 من رجب يحتفل بعض الناس يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، هذه بدعة أيضا ما لها أصل. بعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان يعمل فيها أعمال، ربما أحيا ليلها ربما صام نهارها يزعم أن هذا قربة، هذا لا أصل له، والحديث غير صحيح بل هو من البدع. والجامع أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول وأصحابه يكون بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول خطة الجمعة عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة، فالواجب على أهل الإسلام يلزموا السنة ويلزموا دين الله ويستقيموا عليه ويكفيهم، ما ليسوا بحاجة إلى البدع. الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم، والله أكمل الدين وأتم بحمد الله. فليس الناس بحاجة إلى البدع التي بها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خلفاء الراشدين. قال: عليكم السنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين من أهل الإسلام، تمسكوا بها وعظموا عليها بالنواسك. فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد أو عمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدود الله وترك ما حدثه الناس، كما قال سبحانه: ذما للبدع وأهلها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن البدع ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان: يرفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على إله إلا الله، إذا أذن قال: لا إله إلا الله، رفع صوته مع لنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله، هذه بدعة لا حتى تفصل. نعم.
وأحد الأخوة أرسل إليه هذا الرجاء: لقد أصبح الاختلاط وتقليد الغربيين عادة في هذا الزمن حتى تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية، وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفا من الفضيحة. والسؤال هو: هل يجوز شرعا للأب أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل؟ وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيدا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة، علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز له التبرؤ منها؟ نرجو من سماحتك نشر هذه المشكلة شيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية، أفادكم الله.
على كل حال هذه هي البلاوي، نسأل الله العافية. والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب، إذا تابت تزوج، ولا تزوج هي الحامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تسقي ماء في ضرع غيره، ومن كان يؤمن له واليوم الآخر فلا يسقي ماء في ضرع غيره، لا يتزوج الحامل حتى تضع حملها. فالحامل يزيد نعوذ بالله لا تزوج لا على عاشقها ولا على غيره، لا على الزاني ولا على غيره، إذا وضعت حملها بعدها لا تزوج، تمر بالتوبة والإقلاع والندم وتزوج بعد ذلك على صاحبها أو على غيره. والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه ينسب إلى أمه وعليها التوبة إلى الله عز وجل، وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الولاد المحزونين خوفا من الفضيحة وجعلوه إلى من يصون من الناس فلا بأس، أما قتل فلا يقتل، لا يجب قتل، لكن إما أن توديه الرياء وتصبر على الأذى وينسب إليها، وإلا أن تعطيه من يحسن إليه من النساء ويربيه أو إلى حضارة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة. وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل، فالتي وضعت وتابت إلى الله فإنه يزوجها، نسأل الله السلامة والعافية.
يرفع هو
فيها يصونها ويؤجلوها ولا يتبرأ منها، فقال عليها يحصنوها ويؤدبها وليها لا لك ودنا من هذا، ويستر عليها مهما أمكن، يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك. نعم.
هو يقصد اللي زنى بها يعني أراد أن يصلح غلطته ويلتزم بعد زواجها يعني.
إذا وضعت الحمل بعد ذلك تزوج. نعم. الحمل ما هو بالحمل، لا ينسب إليه الحمل. الحمل ينسب لأمه. نعم. لما يبقى فيه. كنا بكر. هذا الزواج ما هو بشاحن. هذا الوطن هو بشاحن. نعم.
ذكر أحد العلماء في برنامج يذاع بالراديو بأن من أنكر آية من القرآن الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا أو أنكره لا يكفر، ثم رأي سماحتكم مع الدليل.
أما الآيات فلا شك من أنكرها هو كافر، أنكر القرآن أو بعض القرآن فهو كافر، يجمع المسلمين أنه مقطوع بأنه كلام الله مقطوع من هذا القرآن. أما الحديث في تفصيل الحديث الثابتة التي لا شبهة فيها ولا مطعن، من أنكرها فهو كافر عند جمع من أهل العلم. وأما الحديث فيها خلاف حاجة نظر فهذا هو محل نظر، لا يكبر صحيح. والإطلاق بأن من أنكر الحديث أكبر قول فاسق، لا يجوز هذا الإطلاق. وفيه تفصيل، من أنكر الحديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، وكان من أنكر السنة وقال السنة ويحتج بها ويكفي القرآن هذا كافر نعوذ بالله. هو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ومثله معه. لكن بعض الأحاديث التي فيها إشكال في شبهة في عدم استقامة أسانيدها أو في بعض الأسانيد نظر أو جرحا أو كذا، هذا هو محل النظر. هذا مو خاص به وقت الرب في المنام، قد تقع لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم وليس رب المنام واسعة، لكن قد يخير إليه وليس بربه، ما يدري. قد لا يجزم بأنه ربه، لكن ممكن أن يرى في ربه في المنام على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى. لكن الغائي ما يدري، لأنه ليس عنده علم بأن المرئي هو ربه جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم والأنبياء وحي عليه الصلاة والسلام بخلاف الآخرين، فغير ربه لكنه لا يعلم. قد يقال أنا ربك فلا يدري لعدم العلم وعدم البصيرة، أن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرفه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وحي، إذا رأوا شيئا فهو وحي عند الله جل وعلا. نعم.
ما هو الصحيح من الأحاديث في دعاء السجود والركوع، وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع، وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟
إذا سجد وركع مشروع في الركوع تعظيم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فاعظمه في الرب، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، وجعلك سمعي وبصري ومخي وعوني وعصبي وجنى الشغل في قلبي، كل هذا يقال في الركوع مشروع. والواجب مره سبحان ربي العظيم، والبقية سنة. والسجود كذلك سبحان ربي الأعلى، الواجب مره والباقي سنة، تكبير ثلاث أو خمس أو سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر. النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما في عند ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول في حديث علي كان إذا سجد قل لك اللهم لك أسجدت وبك آمنت ولك أسلمت، صلي وجهي الذي خلقه وصوره وشق على قسمه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآيته وسره. وأول ما يقع إلى الأرض ركبتين على الأصح، ثم اليدين ثم الجفا والأنف، هذا أول ما يقع على حديث وائل. أول الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والأنف، والركب يرفع أولا الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. وأما حديث الغير في اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يرك ويرك البعير، والبعير يرك على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يرك على يديه بل يرك على ركبتيه ثم يديه. وأما قول غير على ركبتيه يعني بغيره وليضع على يديه على ركبتيه فهذا فيه انقلاب، والأرجح والأظهر أن الرواية وليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فإذا صدر الحديث قضيه. ويوافق ايضا حديث واجب في هذا الباب وما جاء في معناه.
ما حكم الحلف بهذا اللفظ اي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقتضه؟
لا يعني لا يحلف بحق الله، يحلف بالله والله بعزه الله والرحمن الرحيم والقادر على كل شيء ورب العالمين ولن يهتي بيده ولا يقول حق الله، لان حق الله علينا تعظيمه وطاعته وتعظيمه وطاعته من افعالنا من افعال المخلوقين. حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته من افعالنا وافعالنا مخلوقه، معناها الحلف المخلوقات ولا يصلح. الحلف لا يكون الا بالله وحده او باسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟
تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر. في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد فاشتد مثلا فيهم مطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يأخذوا صلاة المسجد أخروها للمطر، أو لمرض أصابهم فأخروا أو ما أشبه ذلك، أو لانتظار الجماعة في العشاء من إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخرها لحضور العشاء، إذا أخروها لحضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن تتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرض ليس له ان يؤخر، بل عليه عباده ويسائر الصلاه مع الجماعه، ولا يجوز له التاخير، بل عليه المبادره والمسارعه الى صلاه الجماعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رايتنا وما يتخلف عنه الا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله. ولما استاذن له الاعمى عليه الصلاه والسلام قال: ليس لي قائد الا ان يمسك فهل من رسله فنصلي في بيتي؟ فهل تسمع من جاب الصلاة؟ قال نعم. قال فعجيب. فلم يرخص الأعمى من جلسة القائد النهائي، بل أمره أن يحضر الجماعة ويؤدي صلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه وحضر طعامه يبدأ بذلك. قال لا صلاة لحضر الطعام، فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاءت الصلاة قال عضونا لا، ولا يجوز. لكن لو قدر انه صادف ان قدم الطعام ثم اذن المؤذن فانه يبدا بالقدر الطعام المقدم، وما اتخاذه عاده فهذا معناه انه اراد بذلك تعطيل الجماعه، هذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام او جاء والطعام مقدم فهذا يبدا به. نعم.
بارك الله فيك. من لعن دين الشخص يعني
يلعن
دينه
يعني تكلم بهذا اللغة القبيح. إذا لعن دينه هو يقصد دين الإسلام يقول يدعى الإسلام، يقصد دين الإسلام فهو هو دين. أما إذا قصد يهودية أو كفر أو وثنية أو مجوسية لا، يعني مثلا يلعن المسلم الدين المسلم دين الإسلام هو الإسلام ردة نعوذ بالله. يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ويوضح على هذا ويستحق التأديب على هذا العمل السيء إن شاء الله. التوبة إلى الله، نعم. التوبة هو الندم. شوف أنا إذا كمل الصلاة يعني أسلوب يعني لا فإذا كان عنده عصا وفي قدمها قدامة فيما يقضي حسن.
هل يجوز للمسلم أن
يقضي؟ يعني يقضون وهم يعملوا أماكنهم.
هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟
الأفضل يعتمد في رمضان، مثل ذلك قال عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجة، والله حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل العظيم إذا سافر هو بكها، إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء صار لهم خيارات الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك، إذا كان في قانت في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له أن يفطر وله أن يصوم، أما إذا كان يقيم أكثر من 4 أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر. إذا كان أراد القيام يقام في مكة أكثر من 4 أيام. أما إذا كان العمرة يرجع أو يبقى يوم أو يومين مثلا أو ثلاث هذا له الفطر وله الصوم مخير. لا ينكر ما يدفع الإخوة فما يؤدب إذا علموا هذا زيادة إن شاء الله.
ثم يقول لهم في النهاية
يكتبون عنهم أما حله له فيه
ويستعيد ثم يقول لهم بارك الله فيك بعد على ذلك يقول إنه يخبرهم بالماء ويقول أنكم تجدون الماء على كم كذا وكذا قاره وتجدون
هذا عادي هذا شيء ثاني
وتجدون حفاظ بيضاء. فقالوا كيف تحصل على هذا؟ قال يجيني في المناء.
هذا محرف على كلها ملبس. أما كان من أهل العلم في بطبقات الأرض والعلم يعني مثلا بأسباب الماء هناك الناس يعرفون أسباب الماء ولهم نظام في هذا الشيء وضيفوا عن ناس غيرهم تعلموا هذا قد يعرفون بعض الأسباب وجود ماء في الأرض بأسباب الشجر نبات الأرض وجبالها وأهويتها وما أشبهها لها أسباب قد يخطئون وقد يصيبون وغالب المصيب إذا كان عندهم معرفة. أما هذا الجهل ما عرف أسباب ولا مشى مع الناس ولا تعلم شيء هذا يؤدب ولا يثقبت ولا يجوز أن يثقبت في هذه المسائل ولا يجوز أحد يعطي التمائم اللي يعلقها على المريضة وعلى الأولاد هذا ما يجوز. إن بقى من تعلقت فأثم الله له من تعلقت فقد أشرك نسأل الله العافية. نعم.
وأحد الأخوة يفيد أن بعض كثير من رؤساء المصالح الحكومية لا يصلون الظهر في مواقع عملهم ويتخلفون عنها نرجو التنبيه على ذلك.
هذا قد نصحوا على مرة فشلت لهم ولاة الأمور وأكدوا عليهم أن يصلوا في أماكنهم الظهر وسوف يعاد إن شاء الله التنبيه على هذا الأمر إن شاء الله.
وآخر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب الله يقول الدين لله والوطن للجميع يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء.
هذا فيه إجمال هذا فيه إجمال الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع لا فيه لا حق باطل. فالوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا وعاء فيه دين هذا باطل. وإذا معناه أنه يجوز يسكن النصراني واليهودي مع المسلم غير الجزيرة في العرب هذا حق يجوز يكون يسكن الكفر الكافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر غير الجزيرة. أما الجزيرة لا يسكن فيها إلا المسلمون ولا يجوز أن يسكن فيها الكفار لأنك يمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. لكن غيرها لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان وإن كان المسلمون لها قوة أخذوا عليها الجزية. إذا كان الدولة تستعين قوة تأخذ عليها الجزية إذا كان يهود ونصارى ومجوس وإن كانت عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية. نعم.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة هل هذا منسوخ بحديث أو آية؟
لم هو منسوخ مصلي يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليك أنا صلت ترد عليه بالإشارة هكذا جدي بسلامك السابق أو برأسك لا بأس. النبي كان يرد عليه بالإشارة يقول هكذا جدي
يقول الصلاة
وطنه الأرض والله على السماء كان يصح إشارة إلى رب السلام عليه الصلاة والسلام.
يقول لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟
نعم نعم مشي الحاجة قليلا لا بأس. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف وذمتي الساعة 7:05 هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق يحلف بالذمة
كي يثبت لا يحل بالذمة لا يقول بذمتي ولا وذمتي لا يحل بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي النبي إذا قال ما حلف بغير الله فقد أشرك. ومن كان حاجة يحل الله له أو يصمت فلا يحلف إلا بالله فلا يحلف بالأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بكعبة ولا بالذمة لا يقول بذمتي ولا وذمتي. بعض الناس العام يقول في ذمتي في ذمتي أنا محل في ذمتي لأن هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه. نعم. اقرأوا عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ايش معنى من الأرض مثلهن؟ لا إذا كان يؤدب يخرج من البلاد كان سعود يؤدب حتى يتوب وإن كان الصغير يسهل التربيب ويبعث جميعا لأنه جاهل. الله الذي خلق سبع سماوات وما أمر مثلهن مع ما جاء في الأحاديث الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضرب شبرا من الأرض طبقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. اكتبنا عنه الذكر اكتبنا عنه أبو يكتب لنا عنهم ذاك الله أبو تكتب لنا عنهم إن كنت صادقا اكتب لنا عنهم حتى نحاسبهم على الشيء وحتى يبعد من يستحق الإبعاد ويؤدى من يستحق التأييد. هذا ما بالتعاون وما تسمعون تحسون ما ينفع. إذا سمعت هذا الشيء يرفع الأمر للدولة للعلماء المسؤولين حتى ينظروا في الأمر يتعاون بما يوثقه. نعم.
هل إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه
من المصائب أن بعض الناس يرى ويسكت يرى في المجال في يرى في الناس منكرات ظاهرة ويسكت هذا لا يجوز السكوت بل لابد من العناية. أما الرفع إلى هيئات المرض أنه ينكر إذا كان منكر ظاهر وإن كان فيما يتعلق الدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين ينظروا في الأمر يتعاونون به والتقوى هذا من باب الاجتهاد ومن باب التعاون وقد يحصل مطلوب وقد لا يحصل مطلوب لكن لا يجب السكوت.
وكان تعرض لي مثلا يصيروا ضدي
لشعر رغبتي لأني أخاف الناس لأني أخاف لا يسمي نفسه يقول الناس بس يقول لا صح لا يسمي نفسه.
إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه هل يجوز أن نقتله أم لا؟ وإذا كان يجوز هل نقتله في الحال؟
لا ينبه بين لنا على خطأ جريمة ويرفع بأمره إمساك الحمد لله يرفع بأمره إلى مدير مدرسة مدير مدرسة يرفع بأمره إلى الدولة أو يرفع بأمره إلى أمير الرياض أو أمير البلد أو القاضي. لا تقتله أنت ولا تعرفه تقتله ولا تؤمه.
في أحد المدارس أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها وأن الرسول عمل بها كلها فهل هذا صحيح؟
لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز هذا الأربعة ولا الأربعة لهم أقوال وقد يخطئ في بعضها فمن أخذ بموافقة الدليل منها أصاب ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب أما لم يأخذ بما وافق هواه منها ولو كانت الدليل فهذا مخطئ عاصي. والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها ولا يقال عن النبي الرسول قبلها عليه الصلاه والسلام والمقتدى عليه الصلاه والسلام فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق وما خالف ما عليه الرسول فهو باطل. المذاهب الاربعه معناها قول العلماء اربعه علماء المسلمين الشافعي وابو حنيفه واحمد ومالك وقال علماء ويقال اصحاب المذاهب الاربعه لان اصحابهم فرعوا على اقوالهم وكتبوا في أقوالهم وآرائهم فاشتهر هذه المذاهب وهم علماء أربعة يغلب عليهم الخير يغلب عليهم الصواب وهم علماء حق وأئمة هدى لأن قد يقع لبعضهم بعض الأخلاق بعض الأخطاء فإذا عرفت أن هذا خطأ من قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي إذا عرفه العالم يدع الخطأ وهم أوصوا قالوا لنا نخطئ أوصوا الناس أوصوا العلم بعدهم فلا تقلدونا وخذوا من حيث اخذنا وقالوا اذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا وانظروا به الحائط ولا تاخذوا به اوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم فما وافق الحق من اقوالهم اخذ به وما خالف الحق ترك وليست اقواله كلها موافقه للرسول صلى الله عليه وسلم لا بل فيها الخطا وفيها الصواب وان كان غالب الصواب ولله الحمد لا تقدر على بعضهم بعض الخطا. نعم.
نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر أمس مقال تحت عنوان مطلقة تبحث عن الحب وفي هذا المقال الطويل خروج عن الآداب الإسلامية وفي المقال المذكور موجود والمقال المذكور موجود لدي إذا أراد سماحتكم الاطلاع عليه. أيوه موسمين اثنين. هل يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتمم ويترك الصلاة ويوجد الماء؟ هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتمم ويترك الصلاة مع وجود الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟
إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجد لها تيمم بل يطلب تيمم اذا كان بنا موجود ويقضي على فعله لان هذا يلزم الغسل ولو فاتته الجماعه. لو قلت انه قال مصيف لقتل تفوته جماعه هو يتيمم يجده جماعه لا لا يتيمم يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته ما تيسر له الجماعه. ولكن يجب عليه ان يجعل هناك وقت واسع وقت الساعه على وقت واسع او يقول الذي يوضعونه يوضعونه قبل الفجر ضبط حتى يتمكن من غسل وصلاه على الجماعه لا يتساهل. والناس الحمد لله عندهم ساعات ما تيسرت الساعات يوكلها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مفكر ويغتسل على هدوء ويصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاه الجماعه هل هو واجب عليه؟ نسال الله السلامه. كيف يحمل من بالسلف؟ والله ما صار بالسلف يتوضا الى اخر الوقت ويصلي على حسب حاله ولو معه انقطع الحمد لله وان انقطع يصلي على حسب حاله.
ما يصلي
فرضين مع صلي مع الجماعة ولو بحال حال
المغرب والعشاء
صلي مع الجماعة
إذا كان سلف السلف
ولو صلي مع الجماعة.
ما حكم الإيمان وعدم بالآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟
اللهم صل على